إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، كان آخر العهد بنا في هذا المسجد في اللقاء الأخير منذ شهر تقريبا في سلسلة بدأناها وكانت بعنوان حرمة أكل أموال الناس بالباطل، وبدأناها بالآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام ومدى تأثير هذه الأشياء على عبادة العبد لربه عز وجل، وأن العبد مع أكله الحرام وعبادته لله عز وجل لا ينفعه ذلك بشيء. وبعد ذلك سنينا بنوع من أنواع أكل الحرام انتشر وكثر بين الناس، وهو الظلم في المواريث، وتكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وقلنا أنه يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يبحث عن المال الذي أتاه بإرث عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد من مورثيه، هل يا ترى يجوز له أن يأخذ هذا المال أم لا يجوز؟ فإن كان يجوز فهذا رزق ساقه الله عز وجل له، وإن كان لا يجوز وأخذ هذا المال من حرام فليعلم علم يقين لن تبرأ ذمته ولن تقبل توبته إلا إذا رد الأموال إلى أصحابها، فإن لم يتمكن من الرد في الدنيا فسترد المظالم إلى أصحابها يوم القيامة باعتبار الحسنات والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وبصلاة وبحد وبزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وسفك عرض هذا وأكل هذا، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يؤدي ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار عياذا بالله. الشاهد: لا بد من تأدية الحقوق إلى أصحابه. وقلنا أيضا أن الظلم في المواريث لا يشفع لأحد ما فعله له أبوي، يعني كأن يكون الأب أو المورث كتب جزءا من الأرض إلى أحد الورثة تحت أي اعتبارات معينة، فقلنا أن هذا لا يغير الحكم الشرعي شيء، فالحرام حرام إلى قيام الساعة والحلال حلال إلى قيام الساعة، وكثرة عمل الناس بالشيء لا يغير الحكم الشرعي، كثرة إقبال الناس على الشيء المحرم لا يغير الحكم الشرعي في شيء. اليوم إن شاء الله نواصل متعلقات بأمر المواريث، لأن هذا الأمر له تفريعات كثيرة وله شعب متنوعة، ويبدأ الناس يتبعون فيه أهواءهم ويميلون إلى غير الحق تحت مسميات ودعاوى هي في الحقيقة حيل لتحريم ما أحل الله أو لإحلال ما حرم الله عز وجل، وكلا الأمرين مخالف لشرع الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، أجمع العلماء قاطبة على أن الآدمي إذا مات، ونعني بالآدمي المسلم، يجب على أحيائه من ورثته ومن أوليائه في تركته أربعة أمور معتبرة مرتبة. المسلم إذا مات يجب على أوليائه من الورثة ومن غيرهم أن يصنعوا بتركته أربعة أشياء مرتبة. الأمر الأول التجهيز، الأمر الثاني قضاء الدين، الأمر الثالث تنفيذ الوصية، الأمر الرابع إن بقي من المال شيء يوزع طبقا لشريعة الإسلام. هذا هو الواجب على كل من مات على ورثته وأوليائه. ما الذي نعنيه بتجهيز الميت؟ نعني بذلك ما يلزم من النفقة ليجهز من تكفين ومن غسل ومن حمل ومن ذهاب به إلى المقبرة. هذا الفعل إن استدعى مالا ينفق عليه من ماله، كأن يشترى له كفن، كأن لا يوجد من يغسل إلا بمال يدفع له من مال الميت. طيب مسألة، ما الحكم الشرعي لو أن إنسانا اشترى لأخيه المسلم كفنا أو تكفل هو بأمر التجهيز؟ الجواب يجوز، ولا شيء فيه أبدا، وليس له تأثير بالسلب على الميت، بل لمن فعل ذلك الأجر العظيم. ويجب هنا أن نحضر مسألة وهي في غاية الأهمية، حينما نقول بالتجهيز نعني إعداد جثمان الميت ليوضع في قبره بعد الفراغ من الدفن والرجوع إلى الدار. أي مال ينفق مما يعتبر من تبعات وفاته هو من المحرم، وأعني بذلك المآتم التي تصنع في بيوت معلومة أو بفراشة معلومة، ويأتي أقوام مبتدعة ضالون مضلون يقرؤون القرآن ويستلبون أموال الناس، هذا كله من المحرم بإجماع أهل العلم، ولم يفتي فيه أحد قط بالحل، بل هو محرم يحرم على الآخذ وعلى المعطي سواء بسواء. وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية في سنة 1919، سئل فيها المفتي حينئذ، وكان على ما أذكر الشيخ حسن مأمون، فسألوه عن هذا فأفتى بالحرمة وقال أن هذا الفعل لم يرد عن أحد من السلف الصالح وهو من أكل الحرام. الأمر الثالث الذي يجب على أولياء الميت أن يفعلوه بعد موته هو قضاء الدين. يبقى بعد التجهيز قضاء الدين. وقسم العلماء الديون إلى قسمين، ديون عينية وديون غير عينية، واتفقت كلمتهم على أنه يجب أن يقضى الدين قبل الوصية، وإن كان ورد ذكر الوصية في القرآن مقدمة على الدين. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو من بعد وصية توصون بها أو دين. والمتعارف عليه أن الدين قبل الوصية. ونحذر غاية التحذير من إهمال الديون وعدم سدادها بعد الموت بحجة أن موعد الدين لم يأتي بعد. بمعنى، هب أن رجلا مات في شهر ذي القعدة وكان عليه دين، ويجب أن يسدد الدين في شهر الله المحرم من العام المقبل أو في ذي الحجة، ومات الرجل في ذي القعدة. قرر الفقهاء أن الموت يقطع الأجل، بمعنى طالما أنه مات الأجل الذي كان يجب عليه أن يسدد الدين فيه يقطع، يعني لا يعمل به ولا يعول عليه. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرا من الناس حينما يموت له ميت وعند الصلاة يقول للقوم من كان له عند أبي أو عند أخي مال فالمال علي أنا، ويصنع ما يسمى بالحوالة، وبعد ذلك يقضيه بعد فترة طويلة. هذا إخواني لا يجزئ، هذا لا يجزئ، بل لابد من السداد الفعلي. والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء به ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقالوا: يا رسول الله، عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة الأنصاري وقال: يا رسول الله، صلي عليه وهما علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هما عليك وفي ذمتك والميت منهم بريء؟ قال: نعم. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أكثر من مرة، وفي كل مرة يقول: والميت منهم بريء؟ يقول: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأنصاري، وبعد أن فرغ من دفنه في اليوم الثاني والثالث سأل أبا قتادة: أأديت دين صاحبك؟ فتعلل أبو قتادة بأن العهد قريب. وفي اليوم الثالث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأديت دين صاحبك؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. انتبهوا للمعنى، الآن بردت عليه جلدته، يعني هناك عليه أثر من عدم قضاء الدين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو بريء منها وهم في ذمتك وفي جوارك. قال: نعم. ومع ذلك لما أداهما الأداء الفعلي بأن دفع الديناران لصاحبهما قال له: الآن بردت عليه جلدته. وعليه إخوان، لا يحل لأحد أن يموت أحد من مورثيه ويكون عليه دين وينقل الدين شفاهة، يعني يقول: دين أبي لك عنده علي أنا، خذه مني. طيب ادفع، ليس معي، اقترض وادفع، أما أنك تؤجل فهذا لا ينفعه، بل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. بعد ذلك، بعد التجهيز وبعد قضاء الدين، ننتقل إلى الوصية، وهي موضوع حديثنا في هذا اللقاء. الوصية وما يحدث فيها من مخالفات شرعية في أمر المواريث، سنتكلم عن هذا المبحث من خلال عدة عناصر. العنصر الأول: تعريف الوصية. العنصر الثاني: لمن تكون الوصية. العنصر الثالث: بما تكون الوصية. العنصر الرابع: متى تحرم الوصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. واعلموا رحمكم الله أن العلم مهما كثر لا فائدة منه إلا بالعمل، ورب علم قليل يأخذه الرجل مأخذ الجد ويعمل به يبارك له ويغفر له ربنا عز وجل على تقصيره في غير ذلك. فأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى نعي خطورة الوصية، لأن كثيرا من الناس يبدلون في الوصية ويغيرون ويخالفون شرع الله. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. الإضرار في الوصية من الكبائر. أولا، ضابط الوصية. إيه معنى الوصية؟ شرعا التصرف بجزء من المال بعد الموت. تعرف الوصية شرعا التصرف في جزء من المال بعد الموت. أما إن كان التصرف من المال قبل الموت فلا يعتبر وصية، بيسمى هبة أو عطية. أما التصرف بعد الموت هذا هو الوصية. وقد ذكر ربنا عز وجل الوصية في القرآن في آية سماها العلماء بآية الوصية، فقال عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله، انتبه، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون، إن الله سميع عليم. لذلك قرر العلماء أن الرجل إذا أوصى بشيء من ماله بعد موته فعلى الورثة أن ينظروا إلى هذه الوصية ويجعلونها على مقياس الشريعة، هل يا ترى خالف الشرع فلا تنفذ، وافق الشرع تنفذ، فما هو ضابط الموافقة وضابط المخالفة؟ أول شيء لمن يوصي، يعني يوصي بشيء من ماله بعد الموت، لمن يوصي؟ الجواب: بإجماع أهل العلم لا يجوز أن يوصي لأحد من الورثة، فلو وصى بشيء من المال ولو قليل ولو دراهم معدودة لأحد من الورثة بعد موته فوصيته باطلة، وإذا أخذها من وصي له بها فهو من أكل الحرام ويترتب عليه كل الآثار التي ذكرناها قبل لقائه. يبقى لا وصية لوارث، أي لا يجوز لأحد منا معشر المسلمين أن يوصي بشيء من المال لأحد من الورث. طبعا كما تعلمون يتلاعب الناس بشرع الله ويظنون أن ما يكتمه العبد يخفى على الله، ومن ظن ذلك كفر بالله. بدلا من أن يوصي يقوم وبئس ما يفعل بكتابة عقد بيع وشراء بشيء من الأرض أو البيوت أو العقارات لأحد من الورثة، لا يجوز، وهو من أكل الحرام. واعلم من كتب له هذا الكتاب لا تعد عذرا لك أمام الله، بل إذ أخذت هذا فهو من أكل الحرام بإجماع أهل العلم. الدليل على أنه لا تشرع الوصية للوارث ما رواه الإمام الترمذي ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب، ما المراد بالوارث؟ انتبهوا إخواني، إيه معنى لا وصية لوارث؟ ما المراد بالوارث؟ العلماء نظروا إلى مسألة الوصية باعتبارين: عندما يوصي صاحب المال، الأمر الثاني عندما تنفذ الوصية بعد الموت. يبقى كأن الوصية يتنازعها وقتان: الوقت الأول عند الوصية كأن يكون الرجل حي ويقول: يا أولادي أوصي بشيء من مالي لفلان ابن فلان، الكلام ده بيتكلمه هو عايش حي. طيب متى تنفذ الوصية؟ بعد أن يموت. طيب الوارث، لا وصية لوارث، وارث باعتبار عند الوصية أم باعتبار عند تنفيذ الوصية؟ قال أهل العلم: العبرة بكونه وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. مثال: رجل في أخريات حياته وصى لامرأة من المسلمين بشيء من المال وقال: يا أولادي أنص فدان هذا وصية مني لهذه المرأة، وكتب الوصية وسجلها في الأماكن المعهودة وطالت به الحياة، بعد فترة معينة من الحياة تزوج الرجل بهذه المرأة، أصبحت زوجه والوصية مسجلة، ثم مات وهي زوجته أي في عصمته، فلما مات أرادت المرأة أن تأخذ الوصية التي وصى بها الرجل إليها، نقول: لا يحل لك، لما؟ لأنك عند تنفيذ الوصية أصبحت وريثة، فلا يحل لك شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. على الجانب الآخر، هب أنه وصى لامرأة معينة، ولما وصى لها كانت من الورث كأن يوصي لزوجته وهي في عصمته بشيء من المال، وبعد أن وصى وكتب الوصية طلق هذه المرأة، فلما طلقها انقضت عدتها، فبعد أن انقضت عدتها مات الرجل. في هذه الحالة لها أن تطالب بالوصية، لأن عند تنفيذ الوصية لم تكن من الورث. يبقى الشاهد يا أخوانا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي عند تنفيذ الورث. وعليه كل من أخذ شيئا من مورثه بعقد بيع وشراء، وهو لم يشتري ولم يدفع مالا، أو وصى له مورثه تحت اعتبارات معينة، أنه كان يعمل ويكد معه، أنه عليلا، عنده مرض، يعني مرض مزمن إلى غير ذلك، كل هذا باطل ولا يغير في الحكم شيء، والمال في هذه الحالة من أكل الحرام. العنصر الثالث في هذا المبحث: بكم يوصي الرجل؟ يعني الرجل أراد أن يوصي، ما المقدار من المال الذي الشرع أجاز له أن يوصي له فيه؟ وقبل الشروع في هذه النقطة وذكر الأدلة الشرعية وبيان الحكم الصواب فيها، ننبه على أن كثيرا من الناس قبل موته يقوم بتوزيع تركته على ورثته طبقا للشريعة وهو حي، وهذا محرم ولا يجوز. انتبهوا يا أخواننا لهذا الحكم. بعض الناس يكون عنده تركة ويخشى أن يختلف الورثة فيما بينه، فيقوم بتوزيع التركة فيما بين أولاده طبقا للشريعة وهو حي، ويكتب ويقول الأوراق عندي حتى أموت، ويستلم كل واحد نصيبه. محرم ولا يجوز، لا يجوز. لما؟ لأن الشرع المطهر ما تكلم في توزيع تركة ولا في إرث إلا بعد الموت. طالما أن صاحب المال ما زال حيا ليس هناك تركة وليس هناك توزيع. أيضا لعل بعض الورثة بعد أن يأخذ شيئا من المال يتغير نصيبه فلا يرث، أو يرث أقل أو يرث أزيد، فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال توزيع التركة على الورثة قبل الوفاة. وكما تعلمون وذكرنا هذا في اللقاء الماضي، أن من رحمة ربنا عز وجل بنا في الديار المصرية أن القانون الذي يحتكم إليه الناس في المحاكم في مسألة المواريث يحكم بشرع الله عز وجل. فإذا حدث خلاف بين الناس أو بين الورثة في مسألة الميراث، ما عليهم إلا أن يحتكموا إلى ولاة الأمور، أي إلى المحاكم، فتحكم بينهم بشريعة الله عز وجل، لا وكس ولا شطط. الأمر الثالث: ما القدر المسموح به لكي يوصي الرجل به من ماله بعد موته؟ الجواب ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أصابني مرض فأشرفت على الهلاك، وكان هذا في حدة الوداع. يقول سعد بن أبي وقاص: فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني مغمى علي، فدعا بماء فرشه علي فأفضت، فقلت: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. فقال له سعد: بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بشطر مالي؟ قال: لا. طبعا سعد لما قال أفأتصدق بمالي أو بثلثي مالي أو بشطر مالي، في أوده الخير، لن يتصدق في معصية، حاشاه وكلفه، هو صحابي وهو من العشرة، ولكن يتصدق في أوجه الخير، وليس له من الورثة إلا بنت واحدة. بدأ التدرج، فأتصدق بمالي؟ قال لا. طيب بثلثي مالي؟ قال لا. طب بشطر مالي؟ قال لا. قال بثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تظرهم عالة يتكففون الناس. ومن أجل هذا يقول عبد الله بن عباس: وددت أن الناس غضوا، أي قللوا، من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. سعد بن أبي وقاص في هذا الحديث قال: يا رسول الله، لا يرثني إلا ابنة واحدة. وفعلا كان في هذه الحالة لما مرض في حجة الوداع لم يكن لديه من الورثة إلا بنت واحدة، ولكن شفاه الله عز وجل وعفاه واشتد عوده وقوي بدنه وتزوج، وأنجب بعد هذه البنت 15 ولدا واثنى عشر بنتا، فتوفي رضي الله عنه عن 28 وريثا رضي الله عنه وارضاه. الشاهد أنه لا يحل للرجل أن يوصي بتركته لأوجه الخير أكثر من الثلث. طيب مسألة، لو وصى بأكثر من الثلث، الوصية باطلة ولا يعمل به. طيب المال بقى الذي أخرجوه أكثر من الثلث يرد على الورثة. الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حسين، قال عمران: إن رجلا من الأعراب كان له 6 أعبد، 6 من العبيد، فأوصى عند موته بعتقهم جميعا، فلما مات خرج الأعبد عتقاء بوصية سيده، فذهب ورثة هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أبانا له 6 أعبد وليس له مال غيره، وأنه وصى بعتقهم بعد موته وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإنه قد فعل؟ قالوا: نعم. قال: والله لو علمت ما صلينا عليه. يعني لو علمت أنه وصى بكل ماله صدق لأوجه الخير ما صليت عليه. قال: لا، كيف؟ خلف الشرع. لأنكم تذكرون في اللقاء الماضي قلنا: لكي نستوعب مسألة المواريث كما ينبغي لابد من أصلين اثنين، أن المال الذي بحوزتنا ليس ملكا لنا بل هو لله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى بناء على أن المال ليس مالي لا يحل لي أن أتصرف فيه إلا بإذن من الشرع، والشرع ما أذن لي عند الوفاة أو عند قرب الموت التصدق إلا بالثلث فقط. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى 6 أعبد، جابه بعد أن أصبحوا أحرار عتقاء. فقام صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم، يعني جعل لهم سهام وأقرع، فرد 4 إلى الرق وأعتق 2 فقط. ليه الثلث؟ أكثر من هذا لا يجوز. وعليه إخواني معشر المسلمين، يبقى الوصية لا تجوز لأحد من الورثة، الوصية لا تكون إلا بعد الموت، الوصية لا تزيد عن الثلث. ثبت عند الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، الإضرار في الوصية من الكبائر، والإضرار في الوصية له أنواع كثيرة، من أنواعها أن يوصي بأكثر من الثلث حتى لو في أوجه الخير جميعا. طيب، فإن قال قائل: ما الحكم الشرعي في رجل وصى بأكثر من الثلث بعد أن استأذن ورثته؟ أتعمل بالوصية وتجزئ أم لا؟ لأن العلة في المنع بأكثر من الثلث أن هذا من حق الورثة، وكل إنسان أولى بحقه ما لم يخالف شرع الله. طيب، لو أن الورثة أذنوا بذلك، حقيقة الأمر هذا الموضوع الصواب فيه المنع، وأن الرجل إذا أوصى بأكثر من الثلث وأذن الورثة لا عبرة بإذنهم إلا بعد موته. يعني بمعنى إيه؟ وهو حي استأذن ورثته أن يتصدق بنصف ماله لأوجه الخير، فاستحي منه الورثة وأذن له، هذا الإذن لا عبرة به، بل الصواب أن يتم الاستئذان بعد موته من الورثة لشبهة الحياء، لعلهم أذن له حياء منه في حياته. أما بعد موته إن استؤذنوا فأذنوا، فقول من أقوال أهل العلم بجواز ذلك، وإن كان الأولى هو المنع. فمن صور الإضرار بالوصية أن يوصي بأكثر من الثلث. أيضا من صور الإضرار بالوصية أن يوصي لغير الأقارب. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني يريد أن يوصي بشيء من المال وعنده أقارب وعنده أباعد، إذا أوصى للبعيد دون القريب فقد أضر بالوصية وارتكب محظورا شرعيا. أيضا إخواني معشر المسلمين، من صور الظلم في الوصية والإضرار بها أن يوصي بالثلث فقط وفي نيته أن يضر بالورثة. وركزوا في الجزئيات أوي، أن يوصي بالثلث. طيب، ما الذي حمله على ذلك؟ حمله على ذلك يريد أن يقلل نصيب ورثته، لأنهم أتعبوه وما قاموا ببره وما ساعدوه في حياته، فأراد أن يقلل أنصبتهم. بدلا من أن يحرمهم قال: سأوصي وأتبرع بثلث المال لأوجه الخير. هذا في حقيقة الأمر من الإضرار بالوصية، لأنه ينبغي أن يكون الحامل على الوصية ابتغاء وجه الله عز وجل. أما إذا أوصى ليضر بالورثة فهذا من الإضرار بالوصية، والصواب أنها لا تنفذ ويرد المال إلى الورثة. إخواني معشر المسلمين، لنتقي الله ربنا ونعرف قدرنا ونلزم غرزنا ونعيد النظر في كل ما دخل إلى جيوبنا من أموال، فإن كان من حلال فالحمد لله، وإن كان من ظلم، من سحت، من ظلم في إرث، من أخذ بغير حق، فاعلم لن ينفعك، وما هي إلا سويعات، وغدا ترحل إلى الله عز وجل، وعندها تطالب برد ما أخذته من المال فلا تجد إلا الحسنات والسيئات. وبإجماع أهل العلم لا نعرف ماذا يساوي مثلا 1000 جنيه من الحسنات، أو ماذا يساوي قراط الأرض من الحسنات، أو ماذا يساوي صوم رمضان من المال؟ لا ندري. هذا شيء اختصه ربنا عز وجل بنفسه وأخباه عن غيره، فلا نبحث عنه لأن نصل فيه إلى جواب، ولكن علينا أن نتقي الله ونتخلص من الحرام ونبتعد عنه ونرد الحقوق إلى أصحابه. أيضا اعلموا، وهذا ذكرته في اللقاء الماضي، أن الإرث لا يسقط بالتقادم، الإرث لا يضيع ولا يسقط بالتقادم. يعني مثلا لو أن لجد جدك إرث عند فلان ومضى عليه مئات السنين، الحق ثابت، لأن البعض بيظن إن مسألة وضع اليد الفترة الزمنية المثبتة للملكية هذا من شرع رب البرية، هذا من شرع الشيطان وليس من شرع الرحمن. فالإرث لا يسقط بالتقادم، يعني لو أن جدك ظلم أو جد جدك ظلم وأصابك شيء من ظلمه، اعلم لن تبرأ ذمتك إلا أن ترد الأموال إلى أصحابه. إن فعلت ذلك فنعم الرجل، وإلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا ضالا إلا هديت، ولا أسيرا إلا فككت، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددت. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، كان آخر العهد بنا في هذا المسجد في اللقاء الأخير منذ شهر تقريبا في سلسلة بدأناها وكانت بعنوان حرمة أكل أموال الناس بالباطل، وبدأناها بالآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام ومدى تأثير هذه الأشياء على عبادة العبد لربه عز وجل، وأن العبد مع أكله الحرام وعبادته لله عز وجل لا ينفعه ذلك بشيء، وبعد ذلك سنينا بنوع من أنواع أكل الحرام انتشر وكثر بين الناس وهو الظلم في المواريث، وتكلمنا عنه في اللقاء الماضي وقلنا أنه يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يبحث عن المال الذي أتاه بإرث عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد من مورثيه، هل يا ترى يجوز له أن يأخذ هذا المال أم لا يجوز؟ فإن كان يجوز فهذا رزق ساقه الله عز وجل له، وإن كان لا يجوز وأخذ هذا المال من حرام فليعلم علم يقين لن تبرأ ذمته ولن تقبل توبته إلا إذا رد الأموال إلى أصحابها، فإن لم يتمكن من الرد في الدنيا فسترد المظالم إلى أصحابها يوم القيامة باعتبار الحسنات والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وبصلاة وبحد وبزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وسفك عرض هذا وأكل هذا، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يؤدي ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار عياذا بالله. الشاهد: لا بد من تأدية الحقوق إلى أصحابه. وقلنا أيضا أن الظلم في المواريث لا يشفع لأحد ما فعله له أبوي، يعني كأن يكون الأب أو المورث كتب جزءا من الأرض إلى أحد الورثة تحت أي اعتبارات معينة، فقلنا أن هذا لا يغير الحكم الشرعي شيء، فالحرام حرام إلى قيام الساعة والحلال حلال إلى قيام الساعة، وكثرة عمل الناس بالشيء لا يغير الحكم الشرعي، كثرة إقبال الناس على الشيء المحرم لا يغير الحكم الشرعي في شيء. اليوم إن شاء الله نواصل متعلقات بأمر المواريث، لأن هذا الأمر له تفريعات كثيرة وله شعب متنوعة، ويبدأ الناس يتبعون فيه أهواءهم ويميلون إلى غير الحق تحت مسميات ودعاوى هي في الحقيقة حيل لتحريم ما أحل الله أو لإحلال ما حرم الله عز وجل، وكلا الأمرين مخالف لشرع الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، أجمع العلماء قاطبة على أن الآدمي إذا مات، ونعني بالآدمي المسلم، يجب على أحيائه من ورثته ومن أوليائه في تركته أربعة أمور معتبرة مرتبة. المسلم إذا مات يجب على أوليائه من الورثة ومن غيرهم أن يصنعوا بتركته أربعة أشياء مرتبة. الأمر الأول التجهيز، الأمر الثاني قضاء الدين، الأمر الثالث تنفيذ الوصية، الأمر الرابع إن بقي من المال شيء يوزع طبقا لشريعة الإسلام. هذا هو الواجب على كل من مات على ورثته وأوليائه. ما الذي نعنيه بتجهيز الميت؟ نعني بذلك ما يلزم من النفقة ليجهز من تكفين ومن غسل ومن حمل ومن ذهاب به إلى المقبرة. هذا الفعل إن استدعى مالا ينفق عليه من ماله، كأن يشترى له كفن، كأن لا يوجد من يغسل إلا بمال يدفع له من مال الميت. طيب، مسألة: ما الحكم الشرعي لو أن إنسانا اشترى لأخيه المسلم كفنا أو تكفل هو بأمر التجهيز؟ الجواب: يجوز، ولا شيء فيه أبدا، وليس له تأثير بالسلب على الميت، بل لمن فعل ذلك الأجر العظيم. ويجب هنا أن نحضر مسألة وهي في غاية الأهمية: حينما نقول بالتجهيز نعني إعداد جثمان الميت ليوضع في قبره. بعد الفراغ من الدفن والرجوع إلى الدار، أي مال ينفق مما يعتبر من تبعات وفاته هو من المحرم، وأعني بذلك المآتم التي تصنع في بيوت معلومة أو بفراشة معلومة، ويأتي أقوام مبتدعة ضالون مضلون يقرؤون القرآن ويستلبون أموال الناس، هذا كله من المحرم بإجماع أهل العلم، ولم يفتي فيه أحد قط بالحل، بل هو محرم يحرم على الآخذ وعلى المعطي سواء بسواء. وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية في سنة 1919، سئل فيها المفتي حينئذ، وكان على ما أذكر الشيخ حسن مأمون، فسألوه عن هذا فأفتى بالحرمة وقال أن هذا الفعل لم يرد عن أحد من السلف الصالح وهو من أكل الحرام. الأمر الثالث الذي يجب على أولياء الميت أن يفعلوه بعد موته هو قضاء الدين. يبقى بعد التجهيز قضاء الدين. وقسم العلماء الديون إلى قسمين، ديون عينية وديون غير عينية، واتفقت كلمتهم على أنه يجب أن يقضى الدين قبل الوصية، وإن كان ورد ذكر الوصية في القرآن مقدمة على الدين. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو من بعد وصية توصون بها أو دين. والمتعارف عليه أن الدين قبل الوصية. ونحذر غاية التحذير من إهمال الديون وعدم سدادها بعد الموت بحجة أن موعد الدين لم يأتي بعد. بمعنى، هب أن رجلا مات في شهر ذي القعدة وكان عليه دين، ويجب أن يسدد الدين في شهر الله المحرم من العام المقبل أو في ذي الحجة، ومات الرجل في ذي القعدة. قرر الفقهاء أن الموت يقطع الأجل، بمعنى طالما أنه مات الأجل الذي كان يجب عليه أن يسدد الدين فيه يقطع، يعني لا يعمل به ولا يعول عليه. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرا من الناس حينما يموت له ميت وعند الصلاة يقول للقوم: من كان له عند أبي أو عند أخي مال فالمال علي أنا، ويصنع ما يسمى بالحوالة، وبعد ذلك يقضيه بعد فترة طويلة. هذا إخواني لا يجزئ، هذا لا يجزئ، بل لابد من السداد الفعلي. والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء به ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقالوا: يا رسول الله، عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة الأنصاري وقال: يا رسول الله، صلي عليه وهما علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هما عليك وفي ذمتك، والميت منهم بريء؟ قال: نعم. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أكثر من مرة، وفي كل مرة يقول: والميت منهم بريء؟ يقول: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأنصاري، وبعد أن فرغ من دفنه في اليوم الثاني والثالث سأل أبا قتادة: أأديت دين صاحبك؟ فتعلل أبو قتادة بأن العهد قريب، وفي اليوم الثالث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأديت دين صاحبك؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. انتبهوا للمعنى، الآن بردت عليه جلدته، يعني هناك عليه أثر من عدم قضاء الدين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو بريء منها وهم في ذمتك وفي جوارك. قال: نعم. ومع ذلك لما أداهما الأداء الفعلي بأن دفع الديناران لصاحبهما قال له: الآن بردت عليه جلدته. وعليه إخوان، لا يحل لأحد أن يموت أحد من مورثيه ويكون عليه دين وينقل الدين شفاهة، يعني يقول: دين أبي لك عنده علي أنا، خذه مني. طيب ادفع، ليس معي، اقترض وادفع، أما أنك تؤجل فهذا لا ينفعه، بل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. بعد ذلك، بعد التجهيز وبعد قضاء الدين، ننتقل إلى الوصية، وهي موضوع حديثنا في هذا اللقاء. الوصية وما يحدث فيها من مخالفات شرعية في أمر المواريث. سنتكلم عن هذا المبحث من خلال عدة عناصر. العنصر الأول تعريف الوصية، العنصر الثاني لمن تكون الوصية، العنصر الثالث بما تكون الوصية، العنصر الرابع متى تحرم الوصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. واعلموا رحمكم الله أن العلم مهما كثر لا فائدة منه إلا بالعمل، ورب علم قليل يأخذه الرجل مأخذ الجد ويعمل به يبارك له ويغفر له ربنا عز وجل على تقصيره في غير ذلك. فأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى نعي خطورة الوصية، لأن كثيرا من الناس يبدلون في الوصية ويغيرون ويخالفون شرع الله. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. الإضرار في الوصية من الكبائر. أولا ضابط الوصية، إيه معنى الوصية؟ شرعا التصرف بجزء من المال بعد الموت. تعرف الوصية شرعا التصرف في جزء من المال بعد الموت. أما إن كان التصرف من المال قبل الموت فلا يعتبر وصية، بيسمى هبة أو عطية. أما التصرف بعد الموت هذا هو الوصية. وقد ذكر ربنا عز وجل الوصية في القرآن في آية سماها العلماء بآية الوصية، فقال عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله، انتبه، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون، إن الله سميع عليم. لذلك قرر العلماء أن الرجل إذا أوصى بشيء من ماله بعد موته فعلى الورثة أن ينظروا إلى هذه الوصية ويجعلونها على مقياس الشريعة، هل يا ترى خالف الشرع فلا تنفذ، وافق الشرع تنفذ، فما هو ضابط الموافقة وضابط المخالفة. أول شيء لمن يوصي، يعني يوصي بشيء من ماله بعد الموت، لمن يوصي؟ الجواب بإجماع أهل العلم: لا يجوز أن يوصي لأحد من الورثة. فلو وصى بشيء من المال ولو قليل ولو دراهم معدودة لأحد من الورثة بعد موته فوصيته باطلة، وإذا أخذها من وصي له بها فهو من أكل الحرام ويترتب عليه كل الآثار التي ذكرناها قبل لقائه. يبقى لا وصية لوارث، أي لا يجوز لأحد منا معشر المسلمين أن يوصي بشيء من المال لأحد من الورث. طبعا كما تعلمون يتلاعب الناس بشرع الله ويظنون أن ما يكتمه العبد يخفى على الله، ومن ظن ذلك كفر بالله. بدلا من أن يوصي يقوم وبئس ما يفعل بكتابة عقد بيع وشراء بشيء من الأرض أو البيوت أو العقارات لأحد من الورثة، لا يجوز، وهو من أكل الحرام. واعلم من كتب له هذا الكتاب لا تعد عذرا لك أمام الله، بل إذ أخذت هذا فهو من أكل الحرام بإجماع أهل العلم. الدليل على أنه لا تشرع الوصية للوارث ما رواه الإمام الترمذي ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب ما المراد بالوارث؟ انتبهوا إخواني، إيه معنى لا وصية لوارث؟ ما المراد بالوارث؟ العلماء نظروا إلى مسألة الوصية باعتبارين: عندما يوصي صاحب المال، الأمر الثاني عندما تنفذ الوصية بعد الموت. يبقى كأن الوصية يتنازعها وقتان: الوقت الأول عند الوصية كأن يكون الرجل حي ويقول: يا أولادي أوصي بشيء من مالي لفلان ابن فلان. الكلام ده بيتكلمه هو عايش حي. طيب متى تنفذ الوصية؟ بعد أن يموت. طيب الوارث، لا وصية لوارث، وارث باعتبار عند الوصية أم باعتبار عند تنفيذ الوصية؟ قال أهل العلم: العبرة بكونه وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. مثال: رجل في أخريات حياته وصى لامرأة من المسلمين بشيء من المال وقال: يا أولادي أنصف الدين هذا وصية مني لهذه المرأة، وكتب الوصية وسجلها في الأماكن المعهودة وطالت به الحياة. بعد فترة معينة من الحياة تزوج الرجل بهذه المرأة، أصبحت زوجه والوصية مسجلة، ثم مات وهي زوجته أي في عصمته. فلما مات أرادت المرأة أن تأخذ الوصية التي وصى بها الرجل إليها. نقول: لا يحل لك. لما؟ لأنك عند تنفيذ الوصية أصبحت وريثة، فلا يحل لك شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. على الجانب الآخر، هب أنه وصى لامرأة معينة، ولما وصى لها كانت من الورث كأن يوصي لزوجته وهي في عصمته بشيء من المال، وبعد أن وصى وكتب الوصية طلق هذه المرأة، فلما طلقها انقضت عدتها، فبعد أن انقضت عدتها مات الرجل. في هذه الحالة لها أن تطالب بالوصية، لأن عند تنفيذ الوصية لم تكن من الورثة. يبقى الشاهد يا أخوانا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي عند تنفيذ الورث. وعليه كل من أخذ شيئا من مورثه بعقد بيع وشراء وهو لم يشتري ولم يدفع مالا، أو وصى له مورثه تحت اعتبارات معينة أنه كان يعمل ويكد معه، أنه عليلا عنده مرض، يعني مرض مزمن إلى غير ذلك، كل هذا باطل ولا يغير في الحكم شيء، والمال في هذه الحالة من أكل الحرام. العنصر الثالث في هذا المبحث: بكم يوصي الرجل؟ يعني الرجل أراد أن يوصي، ما المقدار من المال الذي الشرع أجاز له أن يوصي له فيه؟ وقبل الشروع في هذه النقطة وذكر الأدلة الشرعية وبيان الحكم الصواب فيها، ننبه على أن كثيرا من الناس قبل موته يقوم بتوزيع تركته على ورثته طبقا للشريعة وهو حي، وهذا محرم ولا يجوز. انتبهوا يا أخواننا لهذا الحكم. بعض الناس يكون عنده تركة ويخشى أن يختلف الورثة فيما بينهم، فيقوم بتوزيع التركة فيما بين أولاده طبقا للشريعة وهو حي، ويكتب ويقول لك الأوراق عندي حتى أموت، ويستلم كل واحد نصيبه. محرم ولا يجوز، لا يجوز. لما؟ لأن الشرع المطهر ما تكلم في توزيع ترك ولا في إرث إلا بعد الموت. طالما أن صاحب المال ما زال حيا ليس هناك تركة وليس هناك توزيع. أيضا لعل بعض الورثة بعد أن يأخذ شيئا من المال يتغير نصيبه فلا يرث، أو يرث أقل أو يرث أزيد، فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال توزيع التركة على الورثة قبل الوفاة. وكما تعلمون وذكرنا هذا في اللقاء الماضي أن من رحمة ربنا عز وجل بنا في الديار المصرية أن القانون الذي يحتكم إليه الناس في المحاكم في مسألة المواريث يحكم بشرع الله عز وجل. فإذا حدث خلاف بين الناس أو بين الورثة في مسألة الميراث ما عليهم إلا أن يحتكموا إلى ولاة الأمور أي إلى المحاكم فتحكم بينهم بشريعة الله عز وجل لا وكس ولا شطط. الأمر الثالث، ما القدر المسموح به لكي يوصي الرجل به من ماله بعد موته؟ الجواب ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أصابني مرض فأشرفت على الهلاك، وكان هذا في حدة الوداع. يقول سعد بن أبي وقاص: فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني مغمى علي، فدعا بماء فرشه علي فأفضت، فقلت: يا رسول الله إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. فقال له سعد: بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بشطر مالي؟ قال: لا. طبعا سعد لما قال أفأتصدق بمالي أو بثلثي مالي أو بشطر مالي في أوده الخير، لن يتصدق في معصية، حاشاه وكلفه، هو صحابي وهو من العشرة، ولكن يتصدق في أوده الخير، وليس له من الورثة إلا بنت واحدة. بدأ التدرج: أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. طيب بثلثي مالي؟ قال: لا. طب بشطر مالي؟ قال: لا. قال: بثلث مالي؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تظرهم عالة يتكففون الناس. ومن أجل هذا يقول عبد الله بن عباس: وددت أن الناس غضوا أي قللوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. سعد بن أبي وقاص في هذا الحديث قال: يا رسول الله لا يرثني إلا ابنة واحدة. وفعلا كان في هذه الحالة لما مرض في حدة الوداع لم يكن لديه من الورثة إلا بنت واحدة، ولكن شفاه الله عز وجل وعفاه واشتد عوده وقوي بدنه وتزوج وأنجب بعد هذه البنت 15 ولدا واثنى عشر بنتا، فتوفي رضي الله عنه عن 28 وريثا رضي الله عنه وارضاه. الشاهد أنه لا يحل للرجل أن يوصي بتركته لأوده الخير أكثر من الثلث. طيب مسألة، لو وصى بأكثر من الثلث الوصية باطلة ولا يعمل به. طيب المال بقى الذي أخرجوه أكثر من الثلث يرد على الورثة. الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين، قال عمران: إن رجلا من الأعراب كان له 6 أعبد، 6 من العبيد، فأوصى عند موته بعتقهم جميعا، فلما مات خرج الأعبد عتقاء بوصية سيده، فذهب ورثة هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله إن أبانا له 6 أعبد وليس له مال غيره، وأنه وصى بعتقهم بعد موته وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإنه قد فعل؟ قالوا: نعم. قال: والله لو علمت ما صلينا عليه. يعني لو علمت أنه وصى بكل ماله صدق لأوجه الخير ما صليت عليه. قال: لا، كيف؟ خالف الشرع. لأنكم تذكرون في اللقاء الماضي قلنا لكي نستوعب مسألة المواريث كما ينبغي لابد من أصلين اثنين: أن المال الذي بحوزتنا ليس ملكا لنا بل هو لله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى بناء على أن المال ليس مالي لا يحل لي أن أتصرف فيه إلا بإذن من الشرع، والشرع ما أذن لي عند الوفاء أو عند قرب الموت التصدق إلا بالثلث فقط. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى الستة أعبد، جابوا بعد أن أصبحوا أحرار عتقاء. فقام صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم، يعني جعل لهم سهام وأقرع، فرد أربعة إلى الرق وأعتق اثنين فقط. ليه الثلث؟ أكثر من هذا لا يجوز. وعليه إخواني معشر المسلمين، يبقى الوصية لا تجوز لأحد من الورثة، الوصية لا تكون إلا بعد الموت، الوصية لا تزيد عن الثلث. ثبت عند الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، الإضرار في الوصية من الكبائر، والإضرار في الوصية له أنواع كثيرة، من أنواعها أن يوصي بأكثر من الثلث حتى لو في أوجه الخير جميعا. طيب، فإن قال قائل: ما الحكم الشرعي في رجل وصى بأكثر من الثلث بعد أن استأذن ورثته؟ أتعمل بالوصية وتجزئ أم لا؟ لأن العلة في المنع بأكثر من الثلث أن هذا من حق الورثة، وكل إنسان أولى بحقه ما لم يخالف شرع الله. طيب، لو أن الورثة أذنوا بذلك، حقيقة الأمر هذا الموضوع الصواب فيه المنع، وأن الرجل إذا أوصى بأكثر من الثلث وأذن الورثة لا عبرة بإذنهم إلا بعد موته. يعني بمعنى إيه؟ وهو حي استأذن ورثته أن يتصدق بنصف ماله لأوجه الخير، فاستحي منه الورثة وأذن له، هذا الإذن لا عبرة به، بل الصواب أن يتم الاستئذان بعد موته من الورثة لشبهة الحياء، لعلهم أذن له حياء منه في حياته. أما بعد موته إن استؤذنوا فأذنوا، فقول من أقوال أهل العلم بجواز ذلك، وإن كان الأولى هو المنع. فمن صور الإضرار بالوصية أن يوصي بأكثر من الثلث. أيضا من صور الإضرار بالوصية أن يوصي لغير الأقارب. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني يريد أن يوصي بشيء من المال وعنده أقارب وعنده أباعد، إذا أوصل البعيد دون القريب فقد أضر بالوصية وارتكب محظورا شرعيا. أيضا إخواني معشر المسلمين، من صور الظلم في الوصية والإضرار بها أن يوصي بالثلث فقط وفي نيته أن يضر بالورثة. وركزوا في الجزئيات قوي، أن يوصي بالثلث. طيب ما الذي حمله على ذلك؟ حمله على ذلك يريد أن يقلل نصيب ورثته، لأنهم أتعبوه وما قاموا ببره وما ساعدوه في حياته، فأراد أن يقلل أنصبتهم. بدلا من أن يحرمهم قال سأوصي وأتبرع بثلث المال لأوجه الخير. هذا في حقيقة الأمر من الإضرار بالوصية، لأنه ينبغي أن يكون الحامل على الوصية ابتغاء وجه الله عز وجل. أما إذا أوصى ليضر بالورثة فهذا من الإضرار بالوصية، والصواب أنها لا تنفذ ويرد المال إلى الورثة. إخواني معشر المسلمين، لنتقي الله ربنا ونعرف قدرنا ونلزم غرزنا ونعيد النظر في كل ما دخل إلى جيوبنا من أموال، فإن كان من حلال فالحمد لله، وإن كان من ظلم، من سحت، من ظلم في إرث، من أخذ بغير حق، فاعلم لن ينفعك وما هي إلا سويعات، وغدا ترحل إلى الله عز وجل، وعندها تطالب برد ما أخذته من المال فلا تجد إلا الحسنات والسيئات. وبإجماع أهل العلم لا نعرف ماذا يساوي مثلا الألف جنيه من الحسنات، أو ماذا يساوي قراط الأرض من الحسنات، أو ماذا يساوي صوم رمضان من المال، لا ندري. هذا شيء اختصه ربنا عز وجل بنفسه وأخباه عن غيره، فلا نبحث عنه لأن نصل فيه إلى جواب، ولكن علينا أن نتقي الله ونتخلص من الحرام ونبتعد عنه ونرد الحقوق إلى أصحابه. أيضا اعلموا، وهذا ذكرته في اللقاء الماضي، أن الإرث لا يسقط بالتقادم، الإرث لا يضيع ولا يسقط بالتقادم. يعني مثلا لو أن لجد جدك إرث عند فلان ومضى عليه مئات السنين، الحق ثابت، لأن البعض بيظن أن مسألة وضع اليد الفترة الزمنية المثبتة للملكية هذا من شرع رب البرية، هذا من شرع الشيطان وليس من شرع الرحمن. فالإرث لا يسقط بالتقادم، يعني لو أن جدك ظلم أو جد جدك ظلم وأصابك شيء من ظلمه، اعلم لن تبرأ ذمتك إلا أن ترد الأموال إلى أصحابه. إن فعلت ذلك فنعم الرجل، وإلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا ضالا إلا هديت، ولا أسيرا إلا فككت، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددت. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.